الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس مدارستنا للرسالة التبوكية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ضمن سلسلة قراءتنا لكتبه. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الاثنين العاشر من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليلة الاثنين ولا الثلاثاء؟ بكرة شنو؟ الثلاثاء. إذن ليلة الثلاثاء العاشر من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه، إلى آخره. فنبدأ على بركة الله والكرامة الشيخ الأب.
نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فدل هذا على أن طاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا.
هذا هو الواقع الذي ينظر إلى العالم والشرور الواقعة فيه، يعلم علم اليقين ويشاهد ذلك بعين البصيرة والبصر، أن كل شر وكل سوء واقع بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما وقع الهلاك لقوم نوح إلا لمخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم نوح، وما وقع الهلاك لقوم عاد إلا لمخالفتهم هودا عليه السلام. وهكذا الشرور الواقع اليوم إنما كله من ألفه إلى يائه بسبب عدم متابعة الرسول. أما شرور الكفر والشرك والبدع فهذه ظاهرة أنها من بنيات أفكار الناس، وأما شرور المعاصي فهي ظاهرة في المسلمين أنها بسبب الهوى والنفس وتركهم لشيء من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كل خير يناله العبد من سعادة دينية أو دنيوية في الدنيا أو في الآخرة فسببه وأسه وأساسه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة، إحداها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا.
ولهذه الأمور الأربعة المنصوص عليها في سورة العصر قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة إلا هذه السورة لكفته، فإن فيها بيان هذه الأمور الأربعة: العلم بما جاء به الرسول وهو المعنون له بإن الذين آمنوا، العمل بما جاء به الرسول وعمل الصالحات، الدعوة إلى ما جاء به الرسول وتواصل بالحق، الصبر على ما يصيب الإنسان على ذلك وتواصل بالصبر. وهذه الأمور الأربعة هي الموجودة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم.
قال رحمه الله: فإن شئت.
ومن تطلعت مرة ثانية.
ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهذا نص صريح في أن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حصل بالوحي. فيا عجبا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة والأقوال المضطربة. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأي ضلال أعظم من ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي، ثم يحيل فيها على عقل فلان ورأي فلنتان وقول زيد وعمر. فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى، والحمد لله رب العالمين.
نعم، لا شك أن الإنسان يعلم علم اليقين أن كل ضلالة إنما سببه مخالفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والضلالة العظمى تقديم العقول والأذواق والأوجاد ونحو ذلك. نعم.
وقال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله، ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه. فإنه لم يجعل بينهما واسطة، وكل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء فيه. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانه لم يعين هذا الخليل وكنى عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
وقد يعني الضلالة أسبابها كثيرة، من أسبابها خلة السوء، أصحاب السوء الذين يزينون للناس الباطل ويقبحون للإنسان الحق. ولهذا ينبغي للعبد أن يختار الموطن الذي يعيش فيه، يختار الأصحاب الطيبين الذين يذكرونه بالله، يذكرونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان ضل بسبب هوى متبع أو صاحب متبع، قد يكون هو ما عنده ذاك العلم لكن أصحابه ضيعوا. يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. سواء كان صاحب عقل، صاحب مقالة، صاحب كلام، صاحب لسان، أيا كان، فرق وشتان بين المذكر الناصح الذي يقول لك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقول لك أظن وأرى. فإياك والأرائيتيين، وما أكثرهم اليوم. أحدهم ينتسب إلى السنة ثم تسأله ما الدليل على هذه المسألة، يقول أظن وأرى. ومتى كان الظن والحسب والقياس دليلا؟ في دين الله عز وجل القياس لا يكون دليلا مع وجود النص. وما تهجم الناس على القياسات لظنهم عدم وجود النص، وهم والله ما قرأوا البخاري، فضلا عن أن يكونوا قرأوا الكتب الستة أو التسعة أو الأمات. أحدهم يقول من بنيات أفكاره، يهجم على الكتاب والسنة ويفهم منه شيئا، لو سألته من سبقك إلى هذا الفهم لا تجد له مستندا. فاحذروا من السراقين الذين يسرقون طباعكم الطيبة، يسرقونكم من السنة إلى البدع. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. تمنى القوم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم ذلك، واعتذروا بأنهم أطاعوا كبراءهم ورؤساءهم، واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك، وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسول، وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة شافية، وبالله التوفيق.
يعني الإنسان لما ينظر إلى حال أهل النار لا يجدهم إلا صنفين، ما لهم ثالث. صنف قدموا عقولهم على منقول ما جاءهم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم ما كانوا يسمعون الشرع ولا كانوا يعقلون الشر، وهذا حال الرؤساء والكبراء الذين قدموا عقولهم على المنقول ولم يبحثوا عنه ولم يسمعوه ولم يبالوا به عندما سمعوه أو لم يفقهوا فيه عندما لامست آذانهم، بل جعلوا العقل أساسا مقدما والهوى رأسا مطاعا، والقسم الثاني هم أهل الإلف والطباع والعادات المتبعين لأولئك الذين قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، تبعنا الذوق الذي كنا عليه شفنا فيها خير، تبعنا العادات والتقاليد وما أردنا أن ننظر هل هذه العادات والتقاليد موافقة للشرع ولا لا، تبعناه. هذا حال أهل النار، ما تجد فيهم قسم ثاني. كافرهم ومشركهم ومنافقهم، بل حتى أصحاب الكبائر هم أيضا قسمين. قسم منهم ركبوا أهواءهم فلم يسمعوا كلام الله والرسول في التحذير من هذه البدع والمعاصي، وقسم منهم اتبعوا الكبراء في البدع والمعاصي، ما في قسم ثالث. نعم.
وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر قوله تعالى افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ذكر الصنفين المبطلين أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها
المبطلين اسم فاعل المبطلين اسم فاعل يعني يبطلون الأدلة النقلية بافتراءاتهم وكذبهم. نعم أحسن الله.
ذكر الصنفين المبطلين
أحدهما
منشئ الباطل والفرية وواضعها وداعي الناس إليها والثاني المكذب بالحق فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل والثاني كفره بجحود الحق وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لتضاعف
كفره وشر. سبقا بينا أن الكفر يتضاعف، أن الشرك يتضاعف، وأن الكفار ليسوا في درجة واحدة في كفرهم وشركهم. نعم.
ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله وللكافرين عذاب أليم وقوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ينالهم ما كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله أينما كنتم توالون فيه وتعادون فيه وترجونه وتخافونه من دون الله قالوا ضلوا عنا زالوا وفارقوا وبطلت تلك الدعوة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار ادخلوا في جملة هذه الأمم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ضاعف عليهم العذاب بما أضلونا وصدونا عن طاعة رسلك قال الله تعالى لكل ضعف من الأتباع والمتبوعين بحسب ضلاله وكفره ولكن لا تعلمون لا تعلم كل طائفة بما في أختها من العذاب المضاعف وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فإنكم جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل وبينوا لكم الحق وحذروكم من ضلالنا ونهوكم عن اتباعنا وتقليدنا فأبيتم إلا اتباعنا وتقليدنا وترك الحق الذي أتتكم به الرسل فأي فضل كان لكم علينا وقد ضللتم كما ضللنا وتركتم الحق كما تركنا فضللتم أنتم بنا كما ضللنا نحن بقوم آخرين فأي فضل لكم علينا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون فلله ما أشفاها من موعظة.
يقول بعض العلماء لو كان كلما ضل أحد بسبب ما عذرا لكان هذا عذرا، لكن هذا ليس بعذر، فإن الله أعطى لكل إنسان عقلا وسمعا وبصرا، عقلا يفهم به المنزل، فإن هو أشغل عقله بغير المنزل، أشغل عقله بروايات فلان، أشغل عقله بمنطق فلان، أشغل عقله بذوق فلان وسمعه كذلك، فهو الملام. نعم.
فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة لو صادفت من القلوب حياة، فإن هذه الآيات وأمثالها مما تذكر قلوب السائرين إلى الله، وأما أهل البطالة الثكلة فليس عندهم من ذلك خبر.
الله المستعان. لا شك أن السائرين إلى الله عز وجل يعلمون علم اليقين أنه لا يمكنهم السير إلى الله إلا بالإخلاص والمتابعة، لا يمكنهم في هجرته من الله عز وجل إلا بالزيادة من محبته خلوصا، والتركيز على الخوف والرجاء رفرفة وجنوحا، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور أيضا: الأول اتخاذه قدوة وأسوة على الإطلاق، والثانية الانقياد التام له والاستسلام، والثالث البحث عن هديه وسنته. هذا هو طريق السائرين إلى الله عز وجل. وأما أهل البطالة الثكلة ما عندهم شيء من هذا، وإن كان عندهم فهو ناقص. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقتهم فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم يزعمون أنهم يحبونهم، أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وريجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، وهي الوصل والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريد عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال غيره وترك أقوال غيره لقوله وترك كل ما يخالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداء به وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن الشركة بينه وبين غيره فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه وهي نسبة العبودية المحضة وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي.
يعني هذا الفصل مهم جدا أن بعض الناس قد يزعم أنه متبع لموسى عليه السلام وبعض الناس يزعم أنه متبع لعيسى عليه السلام مثل النصارى وبعض الناس يزعم أنه متبع لمحمد عليه الصلاة والسلام كالخوارج وبعض الناس يزعم أنه متبع للحسين بعض الناس يتبع أنه متبع للجيلاني مثلا. هنا تنطبق عليهم هذه الآية يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن لماذا تبرأوا منهم؟ لأن اتباعهم كان عن هوى منهم أو تقليد لغيره ما كان اتباعا صحيحا صادقا. إذ لو كان اتباعا صحيحا صادقا لما انقطعت الوصال. ولهذا كل سبب منقطع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. سببه اتباعه حقا. فإذا إنسان زعم الاتباع وهو ليس كذلك لا ينفعه هذا الزعم بل لابد أن يكون في اتباعه كما ذكرنا يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة في كل ما يعتقد ويقول ويعمل ينقاد لهدي صلوات ربي وسلامه عليه يبحث عن هدي وليس مجرد تقليد الناس إيش يفعلون يفعل إيش يقولون يقول إيش يعتقدون يعتقد. فاليهود اتباعهم لموسى صوري واتباعه النصارى لعيسى صوري واتباع الخوارج لمحمد صلى الله عليه وسلم في شيء دون شيء وهكذا أهل البدع والضلالة. فالحذار الحذار ينبغي علينا أن نقوي هذا السبب هذه الصلة التي بيننا وبين الله. فالصلة التي بيننا وبين الله ما هي نسبية ما بين العباد وبين ربهم نسب بل بين العباد وربهم سبب. ما هو السبب؟ الإخلاص. قوي إخلاصك بقدر ما تقدر فأنت تقوي السبب الذي يقربك إلى الله عز وجل. وما بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا سبب وهو اتباعه حقا وصدقا. فأنت إذا أحببت الله حبا عظيما وأحببت نبيه عليه الصلاة والسلام لا تلتفت إلى المحبوبات الأخرى مهما تقلبت القلوب إلى المحبوبات الأخرى. ففي واقع الأمر إن كان صادقا القلب في حبه ودعواه الحب لله وللرسول لا يرى قرارا ولا سكينة ولا قرة عين إلا في الإخلاص والمتابعة. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. نعم.
قال رحمه الله: وهذه النسبة هي التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال: إذا تقطع حبل الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل بينهم فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربه فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله تعالى هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم.
نعم، الذين هاجروا إلى الله عز وجل حبالهم قوية بالإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعمالهم مصونة محفوظة. أما الأعمال التي تكون هباء منثورة فهي إما بأحد السببين أو بهما معا، عمل ظاهره السنة فقدت الإخلاص، أعمال ظاهرها السنة فقدت الإخلاص، أعمال صاحبها مخلص أصحابها مخلصون لكن فقدوا الاتباع، فهذه كلها هباء منثور. فكيف إذا اجتمع؟ فاحمد الله على الإسلام والسنة، احمد الله على الإسلام والسنة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما الأتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان. وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة، فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان، فإن الباء هنا للمصاحبة، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم.
وآخرون منهم لما يلحق، والآخرون
والآخرون الذين لم يلحقوا بهم.
يعني كلمة الآخرون أشمل من كلمة الآخرين. نعم
أحسن. والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بعدهم على من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر إن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق في الرتبة. والقولان كالمتلازمين فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان فهؤلاء الصنفان هم السعداء. وأما من لم يتقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسا فهو من الصنف الثالث وهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.
يعني هذه الآية آية أتباع السعداء ينقسمون إلى قسمين: السابقون المستقلون وهم الذين كان معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يمكن إدراك دركهم ولا الوصول إلى درجتهم لأنهم سبقوا زمانا وسبقوا أعمالا، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم ويزكيهم، حصلت لهم التزكية ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب والحكمة. تخيل معي أن معلمك مباشرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف كيف يأخذ بيدك، يعرف كيف يعلمك، يعرف ما هي أولوياتك، فهذا درك لا يمكن دركه لأنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فما بقي إلا التبعية التي تكون بالنسبة وهي بالإحسان، أن تتبعهم بإحسان. والاتباع بالإحسان يتضمن أمرين. ما معنى الاتباع بإحسان؟ تضمن أمرين: الأول أنك تتبعهم، أنك تتبعهم بدون انتقام، فليس الأمر الذي تهواه تعمل والأمر الذي لا تهواه لا تعمل، وإنما تجعل اتباعك اتباعا كليا. والثاني أنك تتبع بإحسان، وهؤلاء بشر يزلون ويخطئون، فتترك أخطاءهم وزلاتهم وإنما تتبع حسناتهم وتسير على منوالهم فيما أحسنوا، لأنهم بشر ليسوا برسل ولا أنبياء. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فنسأل الله العزيز الحكيم أن يجعلنا من هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه الله به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب.
وأيضا الغيث ينزل من السماء والوحي ينزل من السماء. نعم.
وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث كما شبه سبحانه القلوب بالأودية في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وكما أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: إحداها أرض زكية قابلة للشرب والنبات فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج فهذا مثل القلب الزكي الذكي، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقه وأسرار معادنه. والثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراع. وهذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه، لا تصرف له فيه ولا استنباط، بل له الحفظ المجرد، فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، ويكسب بماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع بشيء منه. فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه ولا الدراية فيه، وإنما هو بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ الماء، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن يمسك مالا. فالأول عالم معلم داع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤد لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسا. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم، منها قسمان سعيدان وقسم شقي.
نسأل الله السلام والعافية. هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي لكل واحد منا أن ينظر أين نصيبه من هذا المثل، وأن يبذل جهده حتى يكون من القسم الأول، وهو الذي قيلت الماء وقبلت الماء وأنبتت وزرعت. نبذل كل ما نملك، فإن لم نستطع فلنكن من القسم الثاني، نحافظ على رأس المال، نحافظ على الدين، نحافظ على الإيمان. إذا لم نستطع أن ندعو الناس، وابن القيم ذكر له مثلا دنيويا واضحا، انظر الآن أنت في تجارتك مع الله من أي القسم؟ من التجار الذين يعرفون كيف ينمون ويزيدون أرصدتهم عند الله، ولا من التجار الذين فقط يقولون رأس مالي أهم شيء لا ينقص، ولا من الذين لا يعرفون أصلا التجارة مع الله، أو من الذين يتاجرون ثم يخسرون؟ فانظر نفسك، كن عالما معلما، اجتهد. ليس من الشرط العالم أن تجلس للناس وتعلمهم، يمكن أن تكون عالما معلما لنفسك، لأهلك، لأولادك، لجيرانك، لخلانك، لأصحابك، لا تكن إمعا. إذا لم تقدر فكن حافظا لنفسك ولأهلك وأولادك، هذا أقل شيء، ولا تكون الثالث فلا تنجو، تأتي يوم القيامة ليس لك رصيد من هذا الغيث المنزل من السماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني من الأتباع السعداء فهم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى فيهم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان. ولما كانت الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. والضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم، فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم والحقنا بهم ذرياتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل بهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة، كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب، وهذا ونحوه من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء. فقد تضمنت هذه الآيات أقسام الخلائق كلهم سعداءهم وأشقياءهم، السعداء المتبوعين والأتباع، والأشقياء المتبوعين والأتباع. فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هو، ولا يغتر بالعادة ويخلد إلى البطالة، فإن كان من قسم سعيد انتقل منه إلى ما فوقه وبذل جهده، والله ولي التوفيق والنجاح. وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن الإمكان قبل أن يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
الله أكبر. من فضل الله جل وعلا على السعداء الأولين سواء كانوا من السابقين أو ممن اتبعوهم بإحسان أن الله يلحق بهم ذرياتهم الذين ماتوا في دار الدنيا ولم يبلغوا حد التكليف. ومن فضل الله أنه ما أنقص درجة الآباء حتى يلحق بهم الأبناء، بل جاء ألحق بهم الأبناء بدون عمل وبدون إنقاص من درجات الآباء، وهذا فضل ما بعده فضل. ومن فضل الله، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الولدان الكفار من فضل الله وعدله أنه لا يعاملهم بآبائهم فلا يدخلهم النار، وهذا من عدل الله وفضله. لاحظوا، عامل أهل الإيمان بالفضل وعامل أبناء الكفار بالعدل فلم يدخلهم النار، بل الصحيح في ذلك ما قاله ابن عباس أنهم يمتحنون، فإن نجحوا في الامتحان دخلوا الجنة، وإن لم ينجحوا في الامتحان دخلوا النار، وهم كبار عقلاء يدركون حينها. فعلينا أن ننظر من أي الأقسام نحن، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إذا عندكم أسئلة في الدرس تفضل. تفضل. ما الفرق بين الآخرين والآخرين؟ الآخرين اللي هم آخر ناس، والآخرين يعني غيرهم سواء كانوا من هؤلاء أو من غيرهم. فنحن نقول مثلا أن الصحابة من أول الأمة، والذين اتبعوهم بإحسان من غيرهم سواء كانوا من التابعين وهم من أوائل الأمة أو من آخر الزمان، فهم كل هؤلاء يسمون آخرين بفتح الخاء. أما الآخرين الذين يأتون في آخر الزمان. نعم، تقول هذا هو الأمر الآخر، يعني آخر شيء أفعله، وتقول افعل كذا والأمر الآخر أي غير هذا أيضا. نعم، فالآخر بمعنى الغير. نعم، صحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن أولاد الكفار في الدنيا وإن كانوا يعاملون بمعاملة آبائهم فيدفنون في مقابر الكفار ولا يدفنون في مقابر المسلمين، لكن في الآخرة لا يعاملهم الله معاملة الكافرين. قال ابن عباس: فيقول الصغير أي ربي إن شرعك قد جاء وإني لم أكن أدرك، ولو أدركت لآمنت واتبعت. فيقول الله لهم: فإني مختبركم. فيقول لهم: ألقوا بأنفسكم في النار، فمن ألقى بنفسه في النار جعل الله عليه النار بردا وسلاما ثم أخرجه وأدخله الجنة. ومن لم يلقي بنفسه في النار يقول الله له أنت ها أنت تعصيني الآن، فكذلك لو بلغت في الدنيا لكنت عصيتني. فهذا من عدل الله جل وعلا. أما أولاد المسلمين لا يختبرون، مباشرة يدخلهم الجنة إكراما لآبائهم والحمد لله. نعم. ولهذا كان من الشفعاء الأفراط، صح ولا لا؟ اللي عنده فرط يفرح فإن له شفيعا. نعم تفضل أبو حمزة. أيتي تفضل تفضل. نعم، يعني ابن القيم رحمه الله يقول في آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول لماذا قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر؟ فيه سر لطيف من وجهين. الأول أنه قال وأطيعوا الرسول، أي وإن لم يكن الأمر به ظاهرا من كلامي أنا. قد تطيع الله وتطيع الرسول. الله قال أقيموا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا الصلاة لوقت. فإذا صليت الصلاة لوقتها أطعت الله وأطعت الرسول. طيب إذا وجدت أمرا أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرك به الله جل وعلا، تطيع الرسول لأن الله قال واطيع الرسول، فكرر الفعل فدل على أن له إطاعة مستقلة ولو لم نجد دليله من كلام الله. فكلام الرسول حجة لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السر الثاني أنه لم يقل واطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر لا تكون إلا في المعروف، في المعروف شرعا لا تكون في المحرمات. فلو أمر ولي الأمر بأمر محرم لم يطع، ولذلك لم يأتي بكلمة أطيعوا، لأنه يحتمل أن الحاكم يأمر بمحرم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بمحرم. ليش؟ لأنه معصوم، صح ولا لا؟ طيب وهل الحكام معصومون؟ هل الحكام معصومون؟ هل العلماء معصومون؟ إذن لم يعد الفعل لأن طاعتهم تبعية وليست استقلالية. فأنت تطيع العالم فيما أخبرك وهو من أولي الأمر دينا إذا غلب على ظنك أنه قال ما قاله الله والرسول، لا لأنه عالم، لأنه فلان، لا لشخصه ولا لذاته ولا لقربه ولا لوصله ولا لسبب. وإذا أمرك الحاكم بأمر فأنت تطيعه لأن الله أمرك، لكن بشرط أن تكون طاعته من طاعة الله. فلو أمرك بشرب الخمر لم يجز لك أن تطيع. نعم بارك الله. نعم، لا بد للإنسان أن يكون له سلف في أي مسألة دينية، فإن لم يكن له سلف فقال في الدين فهذا هو الرأي. اللهم إلا المسائل المستحدثة، المسائل المستحدثة لا يلزم فيها السلف. وهنا يأتي دور العالم. لو قال لك قائل ما الفرق بين العالم وطلاب العلم إذا كان الكل لابد لهم من سلف؟ نقول الفرق من وجهين. الأول أن العالم يجتهد في المسائل المستحدثة في عصره مما لم يوجد قبل زمانه، وطالب العلم ليس له ذلك. والثاني أن العالم عنده إحاطة بمقالات السلف ما ليس عند طالب العلم. كثير من طلاب العلم اليوم لو تسأله تقول هذا الحديث مثلا ماذا قال فيه السلف، ما يعرف وين يرجع أصلا، ما يعرف وين يبحث ليعرف أقوال السلف في هذه المقالة مثلا. لا يعرف أن هناك مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، لا يعرف أن هناك كتاب ابن المنذر، لا يعرف أن هناك كتاب السنن والآثار للبيهقي، لا يعرف أن هناك كتاب مشكل الآثار للطحاوي، ما يعرف. فكيف يبحث؟ نعم تفضل أبو يوسف. لا نعم الآية لو تلاحظون يعني الآية اللي ذكرها ابن القيم لو تلاحظون في قبلها سبق كلام وهو أنه قال صفحة لو ترجعون إلى صفحة 53 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ الجواب لا أحد أظلم. فمباشرة يأتي السؤال ما دام هؤلاء أظلم الناس فلماذا يرزقهم الله؟ فجاء الجواب أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب شيء كتب لهم الله لا يغيره. مع افترائهم مع ظلمهم مع كذبهم على الله وكذبهم على بآيات الله يطعمهم الله. ليش؟ لأنه كتب ذلك له. فهذا وجه الذكر فقط وليس معناه أن غيره لا يأتي له ما كتب له، إنما هو لدفع توهم أنهم ما داموا على في هذه المرتبة من الكذب والظلم والافتراء فينبغي أن تقطع عنهم الأرزاق. مثل ما أنت الآن تقول الأب أحيانا يقول لابنه أنت ما تسمع الكلام والله ما أعطيك راتب، صح ولا لا؟ فهذا لدفع هذا التوهم فقط، وإلا كل إنسان يأتيه نصيبه من الكتاب كل إنسان. نعم أبو عبد الله تفضل. وإليك إن شاء الله تجد الجواب في كتابي السيدة الأولى في العالم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا حتى ننهي. أحد أمنياتي ألا أموت حتى أنهي هذا الكتاب إن شاء الله. وصلنا الآن 900 صفحة والنية 1200-300 صفحة إن شاء الله. أيضا شغالين فيه، هي 7 كتب من أمنياتي ألا أموت حتى أنهيها. يقولون عن أحد المشايخ الآن نسيت منه يقول كان يقول دائما أن أمنيتي أن لا أموت حتى أنهي هذا الكتاب، فلما أنهى ومات. وذكروا في ترجمة أحد أهل العلم أظن الحافظ بن رجب أنه لما شرع في الفتح الباري شرح صحيح البخاري لما وصل إلى كتاب الجنائز يذكرون أنه يعني مات في كتاب الجنائز، لما أنهى كتاب الجنائز مات. يقول لعله اشتاق إلى لقاء ربي فأخذ الله روحه. سبحانك اللهم وبحمدك.